بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا مرة جديدة أيها الإخوة والأخوات في هذا اللقاء اليومي في شهر رمضان، سؤال وجواب، وأنا أجيب على أسئلتكم فيه، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم وأن يرزقنا جميعا الفقه في الدين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. يسأل الأخ علاء أو الأخت آلاء، يقول: هل يجوز سفر المرأة من محافظة إلى محافظة أخرى من غير محرم؟ وهل يجوز سكن فيها لوحدها بهدف دراسة في الجامعة إذا كان أهلها لا يستطيعون الذهاب معها؟ الأصل يا أخي علاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. والسفر المراد به سفر مسافة القصر 80 كيلو متر فصاعدا. إذا كان السفر سفر المرأة لمسافة القصر فينبغي أن يكون معها محرم، حماية لها ورعاية لها وتكريما لمكانتها. أنت تعلم أنه في السفر الناس مختلفون في طباعهم وفي طرق ردات فعلهم تجاه الأمور. كم من إنسان يكون معه دوار في السفر، كم من إنسان يصير معه شيء طارئ في السفر. وإن كان الحمد لله السفر بشكل عام اليوم آمن، لكن لا يخلو أحيانا من بعض منقصات. فالشريعة طلبت من المرأة أن يكون معها محرم، ابن، أخ، زوج، عم، خال، جد، مع ذي محرم يكون معها. فبالتالي هل يجوز للمرأة أن تسافر؟ الجواب لا، لا يجوز. لكن ها هنا ملاحظة: نحن إذا أردت أن تسافر مع ذي محرم فسافر معها، أوصلها إلى المكان. هي ستدرس مثلا في بلدة معينة، في مدينة معينة، ستستأجر بيتا، لا حرج هي أن تبقى وحدها مع بنات ثقات، وأنا تتركها وتعود أنت. إذا أنت توصلها في الذهاب وتوصلها في الإياب، ولو جلست هي للدراسة مثلا لمدة كل أسبوع أو كل شهرين أو كل سنة مثلا تجلس، إذا كان مع نساء ثقات ونأمن عليها وتأمن هي على نفسها فلا حرج، غير أن مسافة السفر بحاجة أن يكون معها محرم. هذا هو الأصل في المسألة وهذا هو الأساس. لكن أحيانا بعض الناس يوصل إلى حالة اضطرار، لا يوجد، الأمر شديد، ما يوجد على الإطلاق من يخرج معها، لا يسمح لأحد، يعني فلكل بقال الضرورة تقدر بقدرها وللضرورة أحكم، وإلا القاعدة العامة هذا الذي سمعت والله أعلم. يسأل أخ سمى نفسه تائبا، يقول: أنا أعمل عملا غير جيد، معصية فيما يبدو، وأعلم أنها حرام، ولكن كلما أريد التوبة أعصي الله مجددا، أرجوكم أن تدعوا لي وتنصحوني. بداية أخي التائب، اعلم بأنك محبوب عند ربك ما دمت تجدد التوبة، فقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى: إن عبدا أذنب ذنبا ثم علم أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر الذنب فقال ربي اغفر لي، فقال الله تعالى: عبدي أذنب ذنبا وعلم أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر الذنب فقال اللهم اغفر لي، قال: ثم أذنب ذنبا فقال ربي اغفر لي، فقال الله تعالى: إن عبدي أذنب ذنبا وعلم أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر الذنب فقال اللهم اغفر لي، ثم أذنب مرة ثالثة هذا العبد فقال الله تعالى ثم استغفر ثم فقال الله تعالى: علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر الذنب فقال اللهم اغفر لي، قال: فقد غفرت لك، اعمل ما شئت فقد غفرت لك، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني في مرة من المرات أيها الأخ التائب، بإذن الله إذا صدقت في توبتك سيقال لك: اعمل ما شئت فقد غفرت لك. ابقى على باب الملك، ابقى مجددا للتوبة، ابقى متمما للاستغفار، ابقى جاهدا أن لا تعود إلى المعصية. اترك أخي مكان المعصية، اترك زمان المعصية، اترك رفاق المعصية، صاحب الصالحين، لا تترك لنفسك وقت فراغ. نصيحة يا شباب كلكم، يعني الصالح وغير الصالح، التائب ومقصر، لا تترك لنفسك وقت فراغ، لأن الفراغ سبب في 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 وقوع المشكلات. إن الفراغ والشباب والجدة مفسدة للمرء، أي مفسدة، والشيطان يعمل الأيدي الفارغة. أما إذا أنت وقتك مليء، عندك برامج، عندك أعمال لدنياك أو لآخرتك، فيعني لا يتسع الوقت لكي يأتي الشيطان ويوسوس لك بالمعاصي وتمضي باتجاه المعاصي. نصيحة يا شباب، نحن جميعا املأوا أوقات فراغكم، لا تتركوا أنفسكم فارغين. صاحب الصالحين، نصيحة، اتركوا صحبة الأشرار يا أخي، لأنك أنت الحمد لله كل مولود يولد على الفطرة، أنت بفضل الله إنسان صالح، أنت فطرتك سليمة نقية، لكن سامحني صاحبت أصحابا دلوك على أشياء غير جيدة فوقعت فيها فتألمت. لذلك املأ وقت فراغك. صاحب الصالحين، واترك صحبة الفجار، اجلس مع الصالحين، اجلس مع الخيرين، هؤلاء إذا ذكرت أعانوك، وإذا نسيت ذكروك. املأ وقت فراغك. صاحب الصالحين، واترك الطالحين. احضر في مجالس العلم، لأن مجلس العلم فيه بركات وفيه خيرات وفيه زيادة معرفة بالنسبة لك، وأكثر من ذكر الله تعالى. إن شاء الله، إن شاء الله تعالى، الله عز وجل يتوب عليك ويغفر لك ويغفر لنا، ويجعلنا جميعا من المقبولين عنده بإذن الله، والله أعلم. يقول بسمة، تقول: سؤال، ما هو حكم الإفطار لطالب العلم في رمضان بسبب عدم التركيز في الدراسة وهو صائم؟ لا يجوز يا أخت بسمة، لا يجوز. الصوم ركن من أركان الإسلام وفريضة من فرائض الله تعالى، فليس لأحد أن يفطر فيه إلا إذا كان من أصحاب الأعذار السبعة التي جاء ذكرها في القرآن وفي السنة، يعني الحامل معذورة، المرضع معذورة، المسافر معذور، المريض معذور، الشيخ الفاني معذور، من أجهده الجوع والعطش معذور، هؤلاء ستة وفي واحد سابع، هؤلاء هم المعذورون. أما إنسان شاب جلد، فتاة جلدة، يقول والله أنا عندي دراسة أتعب أريد أن أفطر، فهذا لا يجوز يا أختي. إيه نعم، والصوم ركن من أركان الإسلام وفريضة من فرائض الله تعالى المحكمة، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. واعلمي أيتها الأخت الكريمة أننا جميعا سبقناك في الدراسة، رجالا ونساء، ومنا الأطباء، ومنا المهندسون، ومنا المحامون، ومنا أساتذة الجامعة، ومنا المكتشفون، ومنا المخترعون، وكلنا كنا نصوم. مرات يعني ابن من أبنائنا يقول أنا عندي دراسة وصعبة ولا أستطيع أن أصوم. يا حبيبي، نحن كلنا سبقناك في هذا الدرب وصمنا، والحمد لله حققنا نجاحات كبيرة في حياتنا، وما أفطرنا في يوم من الأيام. بل أكثر من هذا، العلماء جمعوا عن الإنجازات الكبيرة التي أنجزها المسلمون في شهر رمضان، ويكتبونها هكذا في كتب الفقه، حتى من أجل أن يشاهدوا أن رمضان هو شهر عمل، هو شهر جد، هو شهر إنتاج. خذ مثلا غزوة بدر كانت في رمضان، فتح مكة كان في رمضان، فتح الأندلس كان في رمضان، وغيرها من مما فعله المسلمون. ما أريد أن أقول يعني فتحوا الأندلس في رمضان يا رجل، يا أيتها الأخت الكريمة، فلا يقول أن أحد والله أنا عندي دراسة وما عم بقدر أفتح كتاب. القوم فتحوا الأندلس وأنت لا تستطيع أن تفتح كتابا. على كل الأحوال، أنت يعني هذا سؤالك مشروع، أنه أنا أتعب، أنت تدرب على الدراسة في الصوم يكون خير، وبإمكانك إذا كنت ما تستطيع يا أخي اجعل النهار للاستراحة، وبعد الإفطار بإمكانك أن تبدأ ذلك إلى وقت السحور. وعلى كل، إذا تدربت على الدراسة في الصوم إن شاء الله، إن شاء الله ستتدرب وتنجح وتكون حتى من المتفوقين. وهو على كل حس في الدراسة يعني إيش، خواء البطن يساعد على التركيز، أما امتلاء البطن يؤدي، البطنة تذهب الفطنة، والله أعلم. طيب يسأل حمزة: هل يجوز أن أدفع زكاة الفطر لشخص لا يصلي ولا يصوم، مع العلم عنده أولاد صغار؟ إذا كان هذا الشخص فقيرا، إذا كان هذا الشخص مسكينا من مصارف الزكاة يعني مديونا، يجوز أن تدفع له هذا المال، ونرجو من الله تعالى أن يهديه للخير. وحاول أن تأخذ بيده هيك إلى المساجد وإلى مجالس العلم، لعل الله عز وجل أن يهدي قلبه. يجوز دفع صدقة الفطر لهؤلاء، والله أعلم. وإن كان نحن دائما نفضل أهل الصلاح والخير، لكن يجوز إذا كان محتاج وعنده أطفال صغار كما تقول، والله أعلم. تقول مروى: نحن يا شيخنا من سنة 2011 اشترينا أو استرهنا بيت ودفعنا مبلغ تقريبا 27,000 من العملة الصعبة دفعناهم، ودفعنا أجرة لمدة سنتين عشان الحلال والحرام، ولكن البيت لم نجلس به إلا شهرين بسبب الأزمة، ومرت سنتين ولم يرجع لنا صاحب المنزل الرهنية لأنه كان عليه استرجاعها بعد سنتين. عندما وصلنا له غير رقمه وبعث لنا خبر أنه ما لنا شيء لأن أغلب البيوت راحت، مع من الحق؟ هل يجب أن يرجع لنا هون أو لا يحق لنا المبلغ؟ هذه الأخت يبدو أنها من مدينة حلب التي نحب. مدينة حلب التي نحب عندهم شيء يسمى الرهنية. بعض الإخوة يستمعون إلينا الآن لا يعرفون ما معنى الرهنية ومن مراد منها. الرهنية المراد بها أنا محتاج، مثلا تاجر أنا ومحتاج لمئة مليون ليرة سورية لي وتاجر بها، وعندي بيت فارغ، أنت تملك مئة مليون وأنت تريد بيتا تسكن به، آتي أقول لك أو أنت تأتي تقول لي، أقول لك خذ هذا البيت اسكنه وانتفع به لمدة سنة أو سنتين بالاتفاق، وأنا أخذ المئة مليون منك أستثمرها أنا أنتفع بها أنا، وبعد سنتين ترد لي البيت وأرد لك المال. حسب التوصيف الفقهي لهذه المسألة أن هذه المئة مليون هي قرض، أنا سأأخذ المئة مليون منك الآن وسأردها لك بعد سنتين وأنتفع بها كيف شئت، فهذا قرض، أنت أعطيتني مئة مليون لرسولي قرضا. نعم. والقاعدة الفقهية تقول كل قرض جر نفعا فهو حرام. الآن أنت صحيح أقرضتني المئة مليون، لكن بالمقابل أنت شرطت علي أو أنا شرطت لك أن أعطيك بيتي تسكنه أنت لمدة سنتين. بيتي أنا لو أجرته لأناس غرباء مثلا أجاره في الشهر يا أخي 500,000، إذن بالسنة أجاره 6 مليون، بالسنتين أجاره 12 مليون، فأنت أنت تكون إذا أنا أخذت منك 100 مليون وأعطيتك بيتي لتسكنه كأنني أخذت منك 100 مليون قرضا ورددت لك 100 زائد 12 مليون، لأنه أجار البيت لمدة سنتين أنت ما دفعت، فكأنني أعطيتك 112 مليون، فأنا أخذت 100 ورددت لك 112. كل قرض جر نفعا فهو ربا، هذه هي الزيادة، بدال 100 رددت لك 112. هذا الأصل فيها في القواعد الفقهية هكذا بأنها حرام، وتسمى هذه الحالة رهنية. الآن هي هذه الأخت تقول نحن دفعنا أجرة، يعني صحيح أعطوني 100 مليون وأعطيتهم البيت، لكن قالت نحن دفعنا أجرة. إذا كانت الأجرة حقيقية يعني أجار البيت مثلا 500,000 في الشهر، وكانت هذه الأجرة 500, 450, 480، فإذا الأمر صحيح، صار ما في حرج، صار في قرض وفي أجار بيت، يعني هما عقدان، بس ينبغي أن لا يتصلا ببعضهما البعض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن سلف وبيع، يعني هما عقدان، أنا سأقترض منك 100 مليون أنا سأؤجرك بيتي ب500,000 ليرة سوري. أما أحيانا يكون عقد الأجار عقد وهمي، يعني أنا أقول لك يلا سأعطيك بيتي وبيتي أجاره ب500,000، أقول أعطيك إياها ب10,000، لا، هذه حيلة على المسألة الربوية والله أعلم. أختي الكريمة، الشيء الذي ذكرتي الأستاذة الأخت مروة، الشيء الذي ذكرتي والله بحاجة إلى أن تراجعوا يعني أحد الشيوخ الثقات حولكم، لأنه صار في الآن خصومة من أجل الوصول إلى أفضل حل يكون شرعيا ويحقق حقوق الطرفين والله أعلم. هناء تقول: كيف نخرج زكاة الذهب والأموال والعقارات في ظل تغير الأسعار وارتفاعها عما كانت عليه منذ سنة؟ الله يجزيك الخير. الزكاة أختي تقوم يوم إخراجها بعيدا عن تقلبات الأسعار التي سبقت يوم الإخراج. يعني أنا عندي ذهب 100 جرام، سأخرج الذهب اليوم. أنا هذا الذهب اشتريته كان ثمن الجرام 500 ليرة، اليوم مثلا ثمن الجرام صار 150 ألف ليرة. أنا بعيدا عن هذا التقلب، أنا عندي 100 جرام ذهب زكاتها 2.5، فأنا علي 2.5 جرام من الذهب. سأذهب اليوم إلى صائغ الذهب وأقول له: كم ثمن جرام الذهب؟ لنفترض قال 100 ألف ليرة، وأنا عندي 2.5 جرام، إذن علي 250 ألف ليرة سورية سأدفعها مباشرة، أو بأخذ 2.5 جرام أتصدق بها إلى فقير. يصير بعيدا عما أنه هذا الذهب ارتفع انخفض زاد قل وما شاء. مثلا زكاة الأموال كمان، أنا اليوم أريد أن أدفع الزكاة، حسبت مدخراتي، شاهدت أن هذه المدخرات مثلا 1,000,000 ليرة سورية أو 10، مثلا 5,000,000 ليرة سورية، 10,000,000 ليرة سورية، اليوم سأخرج 2.5% منها بعيدا عن تقلبات أسعارها قبل يوم دفع الزكاة. نفس الشيء العقارات، عندي عقارات للتجارة أقومها اليوم يوم دفع الزكاة والله أعلم. تقول جودي: أنا فتاة كنت على علاقة مع شخص وأعجبت به وهو كذلك، لكن أدركت لاحقا بأن هذه العلاقات حرام الحمد لله، فتركته دون أن أخبره لماذا. الله يجزيك الخير. مضت سنة على فراقنا لكن ما زال قلبي معلق وهو كذلك، أرى بأنه يتألم إلى الآن لأنه لا يعلم لماذا تركته. يا دكتور، هل تنصحني أن أخبره بأني تركته لأن هذه العلاقات لا ترضي الله؟ والله يا أختنا جزاك الله خيرا، وأسأل الله عز وجل أن يملأ يعني قلبك وعقلك نورا وحياتك، وأن يهيئ لك الزوجة الصالحة الموافق الذي يكون سببا لزيادة قربك إلى الله وتكونين كذلك. الحمد لله الذي ألهمك الله أيتها الأخت الكريمة أن هذه العلاقات بين الشباب والبنات إن لم يكن هناك عقد شرعي ليست صحيحة، وإنها مؤذية لواحد منهما بل لهما، ومؤذية للمجتمع عامة، مؤذية في الدنيا ومؤذية في الآخرة. لذلك الشريعة لم تجعل علاقة بين شاب وفتاة إلا ضمن ضوابطها. يعني تريد أن تخطب هذه الفتاة، اذهب إلى بيت أهلها، اقرأ عليهم الباب، قل أنا خاطب لابنتك، زرهم مرة ومرتين وثلاثة وأربعة وحدثها أمام أهلها، ثم اتخذ قرارك لتقول بأنك تريد زواجا وعقدا أو أنك لا تريد فتنصرف. أما أن تبقى أن تخبرها بمعسول الكلام وجميل الخطاب فيعلق قلبك بها ويعلق قلبها بك، ثم بعد حين لعلك لا تريد أن تتزوج بها، آذيتها أذية كبيرة، آذيت نفسك، آذيت المجتمع هكذا، والطريقة السليمة التي عاشها المجتمع بفضل الله عز وجل من الزواج الشرعي والانضباط بالعلاقة بين الشباب والفتيات. لذلك الشريعة حرمت هذا الأمر. أختي الكريمة، أنت كنت على خطأ، والحمد لله الحمد لله، الله عز وجل لك سر عند الله، ألقى في قلبك أن هذا خطأ وتركت هذا الشاب. واعلمي أن ليس الجميع يستطيع أن يفعل ما فعلتي، لكن أنت أعانك الله عز وجل لسر لك صدقي عند الله عز وجل. الآن أنت تقولين هو يتألم، هل أخبره أو لا أخبره؟ أنا أنصحك أن لا تخبريه ولا تتواصلي معه أبدا. أما أن يكون هو يتألم أو لا يتألم فهذا شأنه. أما أنت الآن تقولين ما زال في قلبي عالق يعني بميل نحوه، صحيح صحيح، لأنك الحمد لله إنسانة طاهرة خيرة، وكنت يعني تنوين أن يكون زواج لكن ما كان زواج، خلص انتهى الأمر، لا تسترسلي في هذا الأمر. إن شاء الله إن شاء الله سيأتي يوم ويأتي خاطب مناسب، ولعله إذا كان هو الجيد سيأتي يقرع باب أبيك وأمك ويكون زواج، وإذا ما كان وجاء غيره إن شاء الله إن شاء الله يذهب هذا الذي في قلبك. اشغلي نفسك بالعلم، اشغلي نفسك بالعبادة، اشغلي نفسك بالعمل النافع، علم عبادة عمل نافع. واستمري على ما أنت عليه، صاحبات صالحات، كوني مع أهل الخير والفضيلة، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منك وأن يأجرك الخير كله. علي يقول: منذ أول أيام زواجي أتت حماتي لتسكن معنا لأنها لا تستطيع أن تبتعد عن زوجتي، وإلى يومنا هذا لا تفارقني، وإذا ما طلبت أبنائها بإخراجها إلى منزل مستقل تقوم زوجتي بطلب الطلاق، ماذا أفعل؟ هل أطلقها أم ماذا؟ أعانك الله يا أخي علي. والله المشكلة أو القضية، أنا أريد أن أتكلم إلى زوجتك، إلى والد زوجتك. خطأ كبير أن تأتي والدة الزوجة لتسكن وتقيم مع في بيت ابنتها. هذا الشاب تزوج البنت، وهذه حماته أمها بمنزلة أمه، والعلاقة بينهم علاقة احترام وعلاقة أدب وعلاقة تكريم وفقط، وهي تزور ابنتها كل حين وحين، وابنتها تزورها في كل أسبوع مرة. لكن أن تأتي الحماة وتسكن عند ابنتها فهذا خطأ، وهذا ظلم، وهذه أذية، وهذا أمر لا يرضاه لا شرع ولا عقل ولا قانون. هلا هو يقول لعل إذا صار عندها مشكلة في بيتها، هذه الحماة تضررت، أخرجت، هجرت، وجاءت سكنت لفترة ريثما تهيئ بيتا آخر، ماشي لا بأس، الناس يتعاونون، لكن هي موجودة دائما عندهم، والله حماتك خطأ. الآن هبوا بأن أما فعلت، ابنتها ينبغي أن لا تناصرها على الخطأ ثم تدعي هذه الأم: والله أنا لا أستطيع أن أترك ابنتي، لماذا زوجتها أصلا؟ على كل البنت لا تناصر أمها في الخطأ، تقول: لا أنا أمي إذا خرجت من هنا أنا أطلب طلاقا. المتوقع منك أخي علي أعانك الله، ارجع إلى إخوة زوجتك وأخبرهم، قل: أنا في ضيق شديد، وأنا لا أشاهد، يعني لا أجد خصوصياتي في بيتي، فأرجوكم أنتم أخرجوا أمكم، وأنتم اجعلوا الكلام من طرفكم، أن تخرج أمكم من بيتي، أن تخرج أمكم من بيتي، وألح عليهم أو على كبير من العائلة أو وجيه، لعل الله عز وجل يحدث بعد ذلك أمرا، والله أعلم. يقول: لدي مرض الشقيقة، وكنت لمدة 6 أعوام لا أقضي أيام رمضان التي أفطرها بسبب الحيض، بسبب أن الصوم كان يحرض نوبات شديدة وألم شديد. أنا الآن الحمد لله أتلقى علاجا، ونوبات الشقيقة لدي مضبوطة نوعا ما، أقضي صيامي الحمد لله، أقضي صيامي كل عام بعامه. سؤالي: كيف لي أن أقضي تلك الأيام الفائتة، علما أن الصيام لا زال يحرض لدي نوبات في حال ترافق مع عمل أو جهد كذا؟ هل من حرج في حال قضيت هذه الأيام على فترة سنوات؟ هل علي كفارة؟ قد قيل: طيب، هلا أنت أختي الكريمة أنت معذورة لأنك كنت مريضة وأفطرت، ومعذورة بأنك أخرت هذا الفطر بسبب استمرار المرض. أما وإنك الآن الحمد لله في حالة استقرار وتتناولين الدواء، مطلوب منك فقط أن تحصي الأيام التي أفطرتيها في رمضان، مثلا خلال 5 رمضانات كان ينقصك 30 يوما مثلا، الآن تمررين كلما كنت مرتاحة بعد رمضان تمررين يوما للصيام، يوم للصيام، يوم للصيام، وتسجلينه وينتهي الأمر. إذن فقط عليك صيام ما فات، من دون فدية، من دون كفارة، فقط صيام ما فات، الله أعلم. يقول: كنت أصلي في مكان باتجاه القبلة، واليوم اكتشفت عن طريق الهاتف أن القبلة منحرفة أكثر من 45 درجة، ماذا علي أن أفعل؟ هل يجب إعادة كل الصلوات؟ طيب سامحك الله، أول شيء يا أخي تأخرت كثيرا، يعني بأنك ما تحريت عن مكان القبلة، ومع هذا أنا أتمنى منك هلا أن تستشير أحدا تتحرى أكثر، لعل هذه الإشارة التي أخذتها من الجوال تكون كمان هي الخطأ، حتى لا نأتي بعد عين ونقول والله كمان أخطأنا. على كل إن هذا أمر الصلاة والإخوة، أمر مهم من الدين، لا بد أن نتحراه جميعا، ونتحراه أول ما ندخل إلى مكان أو نسكن في مكان أو نقيم عملنا في مكان. على كل الأحوال هذا الأخ كان يصلي بميلان 45 درجة. الحمد لله الحمد لله الحمد لله أن السادة الحنفية قالوا في استقبال القبلة أننا نستقبل الجهة ولا نستقبل العين. يقولون استقبال عين الكعبة هذا أمر صعب جدا، فنحن نستقبل جهة الكعبة. يعني الجهة مثلا جهة الكعبة كانت في الجنوب في مدينتكم مثلا، كانت في الشمال في مدينتك، كانت في الشرق، فأنت تستقبل جهة الشمال جهة الشرق، فمن استقبل الجهة فصلاته صحيحة. فأنت بما أنك منحرف 45 درجة فأنت تستقبل الجهة، فإذا استقبلت الجهة فصلاتك صحيحة. وإلا لو كانت الحقيقة ليس لك مخرج فقهي في هذه المسألة كان ينبغي أن نعيد كل الصلوات التي فاتت، والله أعلم. تقول والدتي حرمتنا من ميراث الوالد ومنعتنا من دخول المنزل وتريد منا أن نتنازل عن حصصنا في المنزل لأخينا المدلل والمحبوب عندها، الجميع قاطعها وهي لا تعير الجميع أي اهتمام، ما حكمها في الشرع؟ والله الاعتداء على أموال الناس لا يجوز، لا من أب ولا من أم ولا من أخ ولا من أخت ولا من زوج ولا من زوجة ولا من قريب ولا من بعيد. فليس لأم أن تجبر أولادها على أن تأخذ أموالهم لتعطيها لواحد منهم. أنا أقترح أيها الأخ الكريم لا تقاطع أنت أمك، أن تعتذر منها في مسألة أن تعطي أخاك هذا الوحيد المدلل ما لم يكن له عذرها. انتبه، يعني هلا إذا كان هذا الابن هو أنفق عليكم، أنفق عليها، أنفق على أبيك، وأنتم لم تكونوا تنفقون وهي تريد منكم أن تعطوه حقه مثلا منكم، هذا شيء آخر، بس أنت تقول لا هذا حقكم وهو مدلل عندها ومحبوب وحده فتريد أن تأخذ مالكم وتعطيه. على كلامك أنا أقول لا تعطيها هذا المال، لكن يعني أنت كن لطيفا معها، وصولا لها، ودودا لها، خادما لها، بارا لها، ادفع لها شيئا من المال هدايا هكذا، وابقي حقك في استخدام مالك، والله أعلم. نعم. يسأل أحد الإخوة يقول أرجو تفسير، سمعت صوتا أثناء النوم كأنه يخرج من الجامع بأن الله سوف يرزقني رزقا جميلا، لكن آية ذلك ألا أكلم الناس 3 أيام، ما تفسير ما سمعته؟ سامحوني أنا لا أفسر منامات، وأنا أنصحكم أيها الإخوة، المنام الجميل يستبشر به الإنسان، منام غير جميل يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويتفل عن يساره 3 فإنه لا يضره. خلاص إذا رأيت رؤيا جميلة استبشر بها، يعني أنت تقول في الرؤيا سمعت كأن صوتا يقول إن شاء الله أنت سترزق رزقا جميلا، الحمد لله استبشر وسع الله تعالى عليك وكفى، والله أعلم. عملت عملية جيوب أنفية واضطررت لتنظيف الأنف بالسيرنج وخرطوم ماء الصوديوم الذي وضعه الطبيب ليزول ألم رأسي، ما حكم صيامي؟ ماذا يتوجب علي؟ إذا دخل الجواب إذا دخل إلى الجوف شيء من هذه المواد أو السوائل أفطر الصائم. والجوف يبدأ من البلعوم، يعني إذا ابتلعت شيئا أو ابتلعت شيئا أفطرت، وإلا فصومك صحيح، والله أعلم. يقول يا شيخي أنا أسمع درس إلك قلت كل حدا سعادته بعد ما يتزوج على حسب ما كان يعمل قبل ما يتزوج، طيب حتى اللي تاب؟ أنا دائما أقول الله يرزقني زوجا صالحا ومع ذلك أذنب وأتوب، وصار لي 2 بالذنب، وهلأ على رمضان قلت لي أتوب توبة صادقة، فهل لي من توبة؟ ما شاء الله، بارك الله لك وبارك بك ورزقك توبة صادقة. طبعا يا بنتي لك توبة صادقة والتائب قريب من الله عز وجل، لكن توبة صادقة صادقة، ومعنى توبة صادقة يعني توبة تعزمين ألا ترجع إلى الذنب أبدا أبدا. قالوا حتى يرجع اللبن في ضرع الشاة، ألا إذا عفوا بقرة حلب منها الحليب، هل في إمكانية لإرجاع الحليب إلى الضرع؟ لا يوجد إمكانية. أنت وأنا والثاني والثالثة والرابع والخامسة سنعزم ألا أعود إلى الذنب مطلقا، كما أن الحليب لا يعود إلى ضرع الشاة. والتوبة الصادقة تقتضي أن تتركي رفاق المعصية والأسباب التي دعتك إلى المعصية. يعني عفوا هلأ إنسان بسبب جواله صارت عنده تواصلات خاطئة وصار يتواصل مع ناس وأخطأ خطأ كبير بسبب هذا الجوال، والآن يريد أن يتوب، ماذا يفعل؟ قولوا لي بربكم ماذا يفعل؟ هذا الجوال كان سبب بلائي، ماذا أفعل؟ سأتركه يا أخي سأتركه، لن أتكلم، لا أريد جوالا بعد الآن، خلاص أرجع إلى التليفون الأرضي، ما كنا نتكلم بالتليفون الأرضي، والله وصرنا أطباء ومهندسين ومحامين وأناس ناجحون. طيب هب لا، إنسان هناك له عمل مهم جدا وهو يحتاجه في طريقه جيد، أنا سأستخدم جهاز هاتف فقط اتصال وإرسال رسالة وجواب من دون، سألغي النت منه حتى أرتاح، حتى أريح قلبي، حتى يرى الله عز وجل مني صدقا. أما أنا أريد أن أتوب لكن سأبقى بنفس أمكنة المعصية أذهب إليها ورفاق المعصية أصاحبهم وأجهزة المعصية أتابعها، لكن أريد أن أتوب توبة صادقة والله يغفرني. طيب كيف؟ كيف هل يوجد شيء في هذه الحياة يا أخوان لا يدفع له ثمن؟ هلا الطالب الذي يريد أن ينجح بعلامات عالية بربكم بالله في الدراسة ماذا يفعل؟ إذا دعوناه إلى حفل الطعام يقول والله بعتذر عندي دراسة، إذا دعوناه إلى لعبة كرة قدم يقول لا أستطيع عندي دراسة، إذا دعوناه ليذهب ليشاهد فيلما معنا يقول والله ما بستطيع عندي دراسة، يا رجل إذا قلنا له قم نم استريح يقول ما بستطيع عندي دراسة، ما هيك؟ يعني لأجل دراسته يترك كثير من ملذاته. طيب لأجل التوبة الصادقة، لأجل رضا الله عز وجل، لأجل قول الله تعالى إن الله يحب التوابين، الله يحبكم يا جماعة، الله يحبك يا بنتي إذا تبت توبة صادقة، الله يحبك يا أخي إذا تبت توبة صادقة، من أجل محبة الله ألست مستعدا أن تترك هذا البلاء الذي أوقعك في شرور؟ نصيحة يا أختي، أنت الله يقبلك، نعم لك توبة، لكن كوني صادقة، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ولا يروغن أحدنا روغان الثعلب، لا يكون أحدنا له وجهان، شوي بيقول أنا تائب وشوي بعدين بيرجع إلى نفس زمان ومكان وأسباب المعصية. توبي توبة صادقة والله عز وجل بإذن الله بإذن الله يعينك، بل يجعلك برتبة عالية عنده. واذكري أن كبار الأولياء كبارهم كان لهم من المعاصي ما الله به عليم، لكن تابوا توبة صادقة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، والله تتنزل عليك الملائكة، بس استقيمي استقيمي. يساعدك على هذا أختي صحبة الصالحات، اتخذي لنفسك مدرسة صالحة، طالبة صالحة، صديقة صالحة من أرحامك من أهلك، كوني معها، احضري مجالس العلم مجالس الذكر، ورمضان فرصة فرصة تغلق أبواب النيران، تفتح أبواب الجنان، ينادى في السماء يا باغي الخير أقبل، والله عز وجل يريد أن يغفر لك ويغفر لنا ويغفر للعباد. خلاص أنت بما أنك الحمد لله الله ألقى في قلبك هذه التوبة اقبلي. هلأ إذا تبت توبة صادقة وأقبلت على الله فالتوبة تجب ما قبلها، وهناك غدا إن شاء الله تتزوجين وتكونين في خير كبير مع زوجك، ولا يحاسبك الله على ما مضى. لكن من استمر في طريق الخطأ فليحمل يعني وزر الطريق الذي مشى به، يعني إنسان وضع أصبعه فوق الشمعة والشمعة مشتعلة يقول يا أخي معقول الله بده يحرق لي إيدي؟ الله ما بده يحرق لك إيدك، أنت مشيت في هذا الطريق، ابعد يدك عن النار لن تشعر بألم النار، أما وإنك تضع يدك فوق مصدر النار ستشعر بالاحتراق. طبعا طبعا أنت اخترت هذا الاختيار. يستمر في الخطأ ثم يريد أن يتزوج ويسعد مع أهل بيته، كيف ما هو سلك في طريق خطأ، ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليابس. نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وعليك وعلى كل المستمعين، وأن يتوب على عباده أجمعين، وأن يرزقنا جميعا توبة صادقة وصاحبا صالحا والبنات صاحبات صالحات يكن مع بعضهن البعض، ونسأل الله عز وجل أن ينور قلوبنا جميعا وأن يغفر لنا ولكم والله أعلم. يقول ما حكم القتل الرحيم قانونا ممنوع وليس من أخلاقيات المهنة الطبية ولكن دينيا، ما الحكم الشرعي؟ حرام حرام حرام. وهذه الخدعة في قولهم القتل الرحيم تدليس على مصطلحات الناس وتزوير للحقائق. هل يوجد قتل رحيم وقتل قاسي؟ هو القتل قتل. لزوال الدنيا أهون على الله عز وجل من هذا القتل، لهدم الكعبة حجرا حجرا أهون على الله من هذا القتل. شو قتل رحيم يا أخوان؟ يريد هذا الأخ يسأل، الله يجزيه الخير، إنه يعني هناك رجل موجود في المشفى طاعن في السن، ممكن يكون هذا الرجل أبي وأبوك، ممكن يكون جدي وجدك، ممكن أكون أنا وأنت في أجهزة المشفى، في غرفة العناية، في التنفس الاصطناعي، في ضربات قلب صناعية أو أجهزة عشان تساعد القلب في ضرباته. هل يجوز أن نخرج هذه الأجهزة؟ بالتالي نقتله. يعني السؤال أحياناً واحد يسأل، يجوز أن أرفع عن أبي هذه الأجهزة؟ المشفى سألوني. طبعاً ليس في بلادنا، ببلادنا الحمد لله، الحمد لله العربية والإسلامية، هذا ممنوع وهذا جريمة، والذي يفعل قاتل. لكن يأتينا في تلك البلاد البعيدة الأوروبية غربية وشرقية كمان، يأتينا من يسأل، يتصل بنا من يسأل، هل يجوز أن أرفع هذه الأجهزة عن أبي؟ ما معنى هذا السؤال؟ يعني هو يسأل هل يجوز أن أقتل أبي؟ هل يجوز أن أقتل أمي؟ هل يجوز أن أقتل أخي؟ وغدا إذا أنا احتجت أو أنت احتجت، سيأتي من يقول هل يجوز أن يقتلك؟ طبعا لا يجوز، حرام حرام حرام. مهما استطعنا أن نساعد المريض يجب علينا أن نساعده إلى أن يموت، عندما يموت نرفع الأجهزة. لكن ما هو تعريف الموت؟ الموت يحتاج إلى قرار طبيب، والطبيب لا يحكم بالموت إلا عند توقف خلايا الدماغ توقفا لا رجعة فيه، فقد ماتت الدماغ، مات الرجل، مات الإنسان، أو توقف القلب والرئتين معا توقفا لا رجعة فيه. أما إذا كان القلب توقف لكن ممكن بصدمة كهربائية يعود، ما زال الإنسان حيا، الرئتان لا تعملان، التنفس لا يعمل لكن بمساعدة معينة يرجع يعمل، إذن ما زال حيا. لكن إذا توقف القلب والرئتين الاثنين مع بعض توقفا لا رجعة فيه، فقد مات الإنسان، أو توقفت خلايا الدماغ توقفا لا رجعة فيه، هذا ميت، هون تنزع الأجهزة لأنه أصلا مات. أما ما دام حيا لا يجوز، وهذا ما سماه يعني الغرب القتل الرحيم. لا يوجد عندنا قتل رحيم، القتل جريمة مهما يكون، فهو ممنوع قانونا وليس من أخلاقيات المهن الطبية، ولا ترضى عنه أي شريعة من شرائع السماء، بل إن الله عز وجل جاء بشرائعه لحماية هذا الإنسان لا لقتله، والله أعلم. يقول السلام عليكم، أنا عم أنفصل من زوجي، إلي عند أهلي 7 شهور وهذه آخر طلقة إلي بعد ما أطلق، بعد ما أطلق في إلي عدة ولا لا بحكم أنه إلي 7 شهور عندهم هو هاجرني؟ نسأل الله عز وجل أن يصلح يا بنتي ما بينك وبين زوجك. دنيا رمضان، شو معنات عم بنفصل عن زوجي؟ تعوا إذا في وجهاء بعائلتكم وعائلتهم يتواصلوا لتجدوا حلاً لهذه المسألة، ليس سارا وليس مريحا أن تطلق بناتنا أو أن يطلق رجالنا. على كل من طلقت سواء أول مرة أو ثاني مرة أو الثالثة عليها عدة، سواء كانت جالسة في بيت زوجها أو أنها غائبة عن زوجها سنة أو سنتين أو 10 سنين، ما إن نطق بكلمة الطلاق بدأت عدتها، أصلح الله الأمور، والله أعلم. يقول، عند عقد الزواج أعطى الزوج كلمة بأن المهر عنده جزء واحد ليس مقدم ومؤخر، وأنه سيقبضه، يعني سيعطيه قبل فترة محددة، وبعد إتمام العقد أصدقاؤه لاموه بأن المتأخر فقط بعد الطلاق، فغير رأيه ودفع المقدم ويريد تأجيل المؤخر، فما الحكم؟ نعم، نريد والله نحتاج إلى تفصيل، شو معنات أعطى الزوج كلمة؟ شو معنى أعطى الزوج كلمة؟ يعني قال أنا بعطيكم المهر مباشرة وأنتم قلتم إيه؟ طيب عندما تبادلتم ألفاظ الزواج، يعني عندما قال زوجني ابنتك على مهر مقداره، ماذا قال؟ هل قال على مهر مقداره مثلا 1,000,000 ليرة سورية وفقط؟ معناته لازم يعطي 1,000,000 ليرة سورية، ولا قال زوجني ابنتك على مهر مقداره 500,000 ليرة سورية مقدم و 500,000 ليرة سورية مؤخر، معناته لازم يلتزم بهذا الذي قال مع العقد. يعني الأمر يحتاج إلى تفصيل. على كل قاعدة بأنه يلتزم بالكلمة التي قالها مع العقد عندما عقدنا، أما ما قبل العقد نوع من أنواع المساومات، الشيء الذي قلناه بالعقد نلتزم به. مهما يكن من أمر أيها الإخوة الرجال، فالمهر سواء كان مقبوضاً أو غير مقبوض، إذا كان غير مقبوض فهو دين في عنقك، والأصلح لك والأسلم والأحسن أن تسدد هذا الدين، سدد الدين عنك حتى تبقى يعني أنت في راحة وسكينة من دون أن تبقى في رقابك ذمة، على أن لك الحق بما أنك قلت بأنه مؤجل. إذا حددت المدة فإلى تلك المدة، وإذا لم تحدد المدة فإلى وقت الطلاق أو الوفاة. والله أعلم. ما حكم تأجير شهادة الصيدلة لشخص لفتح صيدلية أو لمستودع أدوية؟ الأصل بأن للإنسان ما يملكه أن يستفيد منه بنفسه أو بغيره، على أننا نراعي القوانين والأنظمة النافذة، فمراعاة القانون مطلوب شرعا، والله أعلم. ومهما فعلت من شيء يخص شهادتك فأنت ضامن، والله أعلم. يا شيخ عم بيقول هل يسمع الشيطان لعنة الله عليه دعوة المصلي لربه في أثناء الصلاة أو لا؟ أنا بحاجة ماسة للإجابة. الله يجزيك الخير، بس ما هذه الحاجة الماسة أخي للإجابة على هذا السؤال. على كل الأحوال، هلا إذا واحد قال لعنة الله على الشيطان، نسأل الله السلامة لنا ولكم، كم يأخذ من الحسنات؟ طيب وإذا قال اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، كم يأخذ من الحسنات؟ إذا قال بسم الله الرحمن الرحيم، كم يأخذ من الحسنات؟ هذه حسنات وأكثر بكثير من تلك. بدل ما نقول لعنة الله على الشيطان، هو لعنة الله على الشيطان، نعم لعنه الله، الله لعنه للشيطان، لكن بدل ما نشغل وقتنا بأن لعنه بلساننا، دعونا نلعنه بأعمالنا، بحيث أننا نهجر وسوسته ونهجر ما يدعو إليه من السوء والفحشاء. طيب أما هل يسمع الشيطان أو لا يسمع الشيطان؟ والله أنا لا أدري يا أخي بهذا، بس لا ريب بأنه يسمع هذه اللعنات، والله أعلم. تقول سيدي لا أعمل، عندي مصاري وحال عليهم الحول، وعندي محارم فقراء ومهجرين، هل أستطيع أن أوزع الزكاة طيلة العام؟ هم بحاجة طيلة السنة إلى دواء وحكمة ومصروف وكذا. طيب جزاها الله تعالى خيرا، أخت عليها زكاة مثلا 1,000,000 ليرة سورية اليوم، حسبت زكاتها وكانت 1,000,000 ليرة سورية، هل يجوز لها أن تؤخر دفعها؟ يعني تدفع كل شهر 100,000 100,000 100,000 100,000، لأن العائلة التي تنفق عليها بحاجة إلى هذا المبلغ، وتخاف إذا أعطتهم 1,000,000 ليرة سورية الآن يعني أن ينفقوها ويحتاجون بعد شهر. والله الله يجزيك الخير لأنك تفكرين هكذا، لكن أختي لا يجوز تأخير الزكاة، لا يجوز. يعني أنا الآن حسبت زكاتي، عندي علي 1,000,000 ليرة سورية زكاة، سأخرجها فورا 1,000,000 ليرة سورية. طيب ماذا عن هذه العائلات؟ هذه العائلات يجوز أن أقدم الزكاة، تأخير الزكاة لا يجوز، بس تقديمها جائز. فأنا الآن أدفع 1,000,000 ليرة سورية زكاة مالي وأنتهي، لكن بعد هذا في كل شهر أعطي 100,000 ليرة سورية لهالعائلة، 100,000 نية زكاة عن السنة القادمة، وفي آخر السنة، في رمضان القادم أجرد، والله أنا دفعت 1,200,000 خلال السنة، حسبت زكاتي طلعت 1,200,000، إذا نحن انتهينا. أو طلعت زكاتي مثلا 1,400,000، أنا دافع 1,200,000، بقي 200,000 بدفع 200,000. إذا كان طلعت زكاتي 1,000,000 وأنا آخذ 1,200,000، دافع 1,200,000، فال200,000 إما أن أرجئها للسنة التي تلي أو أن أسامح بها ويرزقني الله عز وجل ويبارك في رزقي. جزاك الله خير، والله أعلم. يقول جوزة الطيب هل هي حرام؟ الكمية التي توضع في الآنية القليلة جدا ليست محرمة، على ما قال الدكتور وهب الزحيلي رحمه الله تعالى في موسوعته الفقهية. عم بيقول يا ريت الدكتور لو ينزل مقطع عن علو الهمة في رمضان، كان هذا في الدرس الأول في رمضان، كان عن علو الهمة في رمضان. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا همما من همم النبي صلى الله عليه وسلم. فرح تقول يا ريت تركز على موضوع الزواج وأهميته، أغلب العائلات بيحكوا بالبداية من منطلق ديني، بعد ذلك يطلبون طلبات عالية جدا، آلاف اليوروهات والدولارات والذهبات، ويتاجرون متاجرة، ولم يعد الشباب يتجرؤون على دخول بيت، عزفوا عن فكرة الزواج. طيب وبدأوا يتقدمون ويتزوجون من جاليات أخرى، يعني هذه الأخت يبدو أنها مسافرة خارج البلاد. طيب، أو يفعلون المساكنة مع بنات أوروبيات ويرمون اللوم على عدم القدرة على سداد نفقات الزواج العالية. لم يعد أحد يدق بابنا، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. أي مخالفة للشريعة أيها الإخوة سندفع ثمنها جميعا. هذه الأخت التي تقول، هذه الأخت الكريمة تصف هذه المشكلة، أنا أعتقد يعني هي من حرقتها تقول هذه الكلمات، لم يعد أحد يفعل كذا، لم يعد أحد يتزوج، كل العائلات، يعني هي من حرقتها. بس هو هذه عاقبة الطريق. إذا نحن صعبنا الزواج الحلال، إذا نحن غالينا بمهور بناتنا، إذا نحن خالفنا أوامر ربنا، خالفنا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، نحن جميعا سندفع الثمن غدا. كما تقول هي، ما أحد يأتي يطلب بنت من بناتنا، ماذا تفعل بناتنا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. هي دعوة والله من هذه الأخت الكريمة يا أيها الإخوة والأخوات، نصيحة يا أمهات، خاصة أمهات البنات، خاصة البنات في هذه المسألة. يا أختي، ليس معيار محبة هذا القادم إليك وحرصه على الزواج منك أن يكثر من دفع المال، وليس معيار قيمتك وبيان بنت من أنت المال الذي دفع عليك. أنت أغلى من هذا، ما هيك؟ أنت لا ثمن لك. هل ترضين أن يكون ثمنك مليون دولار؟ إذا رضيت إذن هو ثمنك، هذا ثمنك، لست أكثر من هذا بشيء. ما أحد من بناتنا يرضى هذا الشيء. أنت أغلى من كل هذا الكلام. لا ترضي أن يعني العاطفة عندك تثار بأن صديقتي هكذا أعطيت، هكذا أعطيت من الذهب في المكان الفلاني صارت حفلتها. البيوت ما تقوم على هذا الأمر، وهو المهم الحياة الأسرية تكون صحيحة، الرقي الأخلاقي بين الزوجين، التنشئة الصحيحة للأولاد، التربية الإيمانية في داخل البيت. أما الحفلة هل كانت كبيرة أو صغيرة، أما المهر هل كان كثيرا أو قليلا، هذا المال غاد ورائحه. والله الله يجزيك الخير يا أخت فرح، ونحن باستمرار نعقد دورات تأهيلية للحياة الزوجية ونتحدث فيها عن مفردات كثيرة، وواحدة منها هذا الكلام. لكن هي رسالة من هذه الأخت فرح، والله أحسن النساء، أكثر النساء بركة، أيسرهن مهرا. والمراد بالمهر المهر وكل ما يتعلق بالزواج ومتطلباته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثر النساء بركة، مباركة هذه، أيسرهن مهرا. والله وأنا أحضر عقود زواج في أحياء راقية جدا، والله ليرة ذهب مقدم، ليرة ذهب مؤخر. والله من فترة قريبة كنا طبيبة هي وهو طبيب، ليرة ذهبية مقدم، ليرة ذهبية مؤخر. ما عليه شو، ما معنى يعني ليرة لما مليون ليرة، ما يعني شيئا إذا لم تكن الوفاق بين الحياة بين الزوجين. تقول بعض النساء، بعض الأمهات، بعض الآباء: أنا أريد أن أحفظ حق بنتي، أنا أريد أن أحفظ ابنتي حتى هو لا يطلقها. والله عندما ينزعج منها سيكارهها مكارهة حتى تتنازل عن هذا الرقم ويطلقها. إذا كانت الأخلاق غير جيدة، ما ينفع المال في أن تضبط شيئا ولا أن تهجر شيئا. على كل، هي دعوة لأن نيسر على شبابنا من أجل مصلحة شبابنا وبناتنا. عندما نيسر على شبابنا، هذه مصلحة بناتنا حتى تتزوج هؤلاء البنات. والله أعلم. يقول: أبي قد أخذ مالا مني خالد، وهذا المال قد تعدى نصاب الزكاة. الآن أبي لا يملك من هذا المال شيئا، وقد قال لي إنه سيعيد لي هذا المال. السؤال: هل على هذا المال زكاة؟ علما أنه قد قال لي إنه دين لي عليه. إذن شاب أقرض أباه. الله يجزيك الخير يا خالد، ويعوض عليك ويبارك فيك ويرزقك رزقا حلالا واسعا. وإذا تسمع مني اجعلها هدية لأبوك، لأبيك. يعني هو أبوك قال هذا دين، قل بابا لا، هذه هدية مني لك. هلأ على كل، إن خالد يريد أن يسأل: أنا أقرضت أبي مبلغا من المال، هو بلغ النصاب هذا المبلغ، هل عليه زكاة؟ الجواب لا. عندما يعيد والدك لك هذا المال، هناك تدفع زكاته. إيه نعم، الآن لا تدفع. وإذا تسمع مني الآن بعد أن تسمع هذا البث، اتصل بأبيك أو اذهب إلى أبيك وقل: بابا أنا هذا المبلغ الذي يعني أنت اقترضته مني هذا هدية مني لك، ادعو الله لي. والدنيا رمضان، والله يا خالد بدعي لك دعوات، بدعي لك دعوات في حضورك وفي غيابك، والله بتكون سبب سعادتك في الدنيا والآخرة. والأمر لك والله أعلم. زوجي وزوج أختي مفقودان من 3 سنوات، وما بنعرف عايشين ولا ميتين، بس بدي دعاء للتفريج. يا رب يا رب تهيئ فرج لكل من هو في كرب وضائقة. قولي يا ابنتي: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، وأكثري من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. اجعليها وردا، وأختك تجعلها وردا، لا حول ولا قوة إلا بالله. عسى الله عز وجل أن يعيد لكم من غاب عنكم، والله أعلم. يقول شام، تقول: إذا حكيت على حدا بقلبي هي كمان تعتبر غيبة؟ لا، هذه ليست غيبة، الغيبة ذكرك أخاك أن تذكره. إنهم أما الآن بقلبك ليست غيبة، بتحاسب عليها. بس هلأ هذه توجع القلب، يعني لا، أنا عفوا، أنا الآن أحدثكم أفيد منكم وتستفيدون مني. لو كنت جالس مثلا بدل ما أحدثكم حاطت إيدي هيك وعم بحكي بقلبي هيك على فلان من الناس، وأقلب الكلام وأقلب 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 وأخذ به وأعيد وأبدئ وأعيد وأغدو وأروح، شو استفدت؟ ما استفدت شيء، أنا أضعت وقتي وأوجعت قلبي، ما صار شيء. طيب الله بيحاسبني؟ إذا مر خاطرا مرور خاطر، الله ما بيحاسبك ولا بيحاسبك، لكن إذا أنت استرجعته ووضعت عليه البهارات طبعا سيحاسبك. أي نعم، لأنه صار أنت عازم أن تفعل شيء غير جيد مثلا يخص هذا الرجل، والله أعلم. لينا تقول: عندي نصاب منذ عدة سنوات، الحمد لله مواظبة بكل سرور على تأمين الزكاة في كل عام. بالسنوات السابقة كانت مدخراتي تزيد وأدفع عليها، لكن منذ 2 سنوات بسبب الأحوال السيئة التي نعيشها يوما بعد يوم، المدخرات ليست في ازدياد بشيء يذكر. أصبحت أدفع الزكاة من رأس المال الأساسي نفسه والذي ينقص مع الوقت. سؤالي: هل أواظب أن أدفع الزكاة كاملة، علما أنه لا يمكن تعويض أي مبلغ، فأنا موظفة والراتب بالكاد يكفي للمستلزمات؟ يا أخت لينا، أتذكرين عندما كنت في بطن أمك؟ من الذي كان يسوق الرزق لك؟ هل هي المدخرات؟ الله عز وجل، الله عز وجل هو الذي أمرك بدفع الزكاة، وأمرني بدفع الزكاة، وأمرنا جميعا بدفع الزكاة. لذلك ادفعي، نعم، إذا بلغ مالك نصابا ادفعي، سواء زاد أو لم يزد، المهم إذا بلغ النصاب ادفعي وأنت مأجورة مبرورة، ولا تخافي الضيعة ما دمت منضبطة بأمر الله تعالى، والله أعلم. نحن شهاب يقول: نحن طلاب هندسة معمارية، في عملنا ودراستنا نستخدم برامج حاسوب مقرصنة، ما حكم استخدام هذه البرامج؟ هل المال الناتج عن استخدامها حرام؟ بداية، المال الناتج عن استخدامها ليس حراما، بس ما حكم استخدامها؟ الأصل أيها الإخوة أن الحقوق الفكرية والأسماء التجارية وحقوق التأليف هذه حقوق مرعية في الشريعة ولا يجوز الاعتداء عليها. تصميم برنامج لا يجوز الاعتداء عليه وقرصنته، هذا هو الأصل. لكن إذا منعت هذه البرامج عن بلادنا، نحن الآن في الحصار على سوريا، ممنوع دخول أشياء من جملتها هذه البرامج، إذا منعت عن دخول إلى بلادنا، أو أنها لم تكن ممنوعة لكن معروضة بأسعار عالية جدا فيها نوع من أنواع الاحتكار، صار يجوز للإنسان أن يعني يهكر هذا الشيء ويستخدمها لمصلحته الخاصة أو في عمله من دون أن يتاجر بها، والله أعلم. والمجامع الفقهية على أن الحقوق محفوظة، لكن هناك بعض العلماء يقولون العلم ليس له حقوق، نحن نأخذ بما تقول المجامع الفقهية بأنه لا يعتدي أحد على حقوق أحد، لكن إن دخلنا في حالة اضطرار بأن منعت عنا ونحن نحتاجها، أو كانت احتكرتها هذه الشركات بأسعار عالية جدا فاحشة ونحن لا نملكها، أنت لا تملكها، فيجوز أن تستخدمها، والله أعلم، لنفسك أو في عملك، والله أعلم. هذا جوابي لكم على أسئلتكم اليوم فيما سمح به الوقت. أيها الإخوة والأخوات، كل الشكر لمتابعتكم، ألقاكم غدا إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.